هذا الكتاب مهدى من ريدز. أضحت الحياة اليوم مليئة بالأحداث السريعة وسط الضوضاء والعمل والروتين، فكيف بإمكاننا تحسين مهاراتنا وتطوير ذواتنا في وقت قصير؟ إليكم تطبيق ريدز الذي يوفر لكم ملخصات قصيرة ومفيدة لأشهر وأهم المفكرين في العالم، والتي تحتوي على الأفكار الرئيسية لكتاب كامل في 20 دقيقة. ليس هذا فقط، بل ويقدم لكم أيضاً بودكاستات عديدة في مختلف المجالات وأبرزها على الإطلاق. يمكنكم تحميل ريدز الآن عبر جميع المنصات. ولادة جريمة، حكايات طفولة من جنوب أفريقيا، بقلم تريفور نوا. تعتبر ولادة تريفور نوا في جنوب أفريقيا أيام الميز العنصري جريمة، ولا شك في أن تريفور نوا من أكثر كوميدي العالم شهرة، فهو في الواقع مقدم برنامج ديلي شو، ولكن الطريقة التي ولد تريفور نوا بها وترعرع هي ما قد لا تعرفه عنه. ولد نوا خلال فترة نظام الميز العنصري في جنوب أفريقيا، ويعتبر نظام الميز العنصري نظاماً للتفرقة العرقية التي تم اعتمادها في البلاد خلال الفترة التي تمتد بين سنتي 1948 و 1991، وهو نظام تعود جذوره إلى سنة 1652 عندما حل التجار الهولنديون برأس الرجاء الصالح واستعبدوا السكان الأصليين. فقد بدأ البريطانيون في فرض سيطرتهم في منتصف القرن السابع عشر، حيث هاجر المستوطنون الهولنديون وهم يعرفون الآن بالأفريكانز، واستقروا في تلك الأرض ونشروا ثقافتهم الخاصة. وقد أخذ الأفريكانز بزمام الأمور وأسسوا نظام مراقبة وقانونا تعسفيا يمتد على أكثر من 3000 صفحة بهدف قمع السود، ويمنع أحد هذه القوانين العلاقات الجنسية بين العرقين ويعتبرها غير قانونية. ويعتبر هذا النوع من القوانين مهماً من الناحية الفلسفية بالنسبة للنظام العنصري إذا نظرنا إليه عن كثب. وعلى كل حال، إذا حدثت علاقة جنسية بين الأعراق بالفعل، فإن ذلك سيكون تقويضاً للفكرة العنصرية القائلة بأنه من غير الطبيعي للأعراق أن ترغب في أن تختلط. وببساطة، سيؤدي هذا لتقويض أسس الفكرة العنصرية والأنظمة العنصرية مثل نظام الفصل العنصرية. ويتعرض مخالفو هذا القانون إلى عقوبات سجنية تتراوح أقصاها بين 5 سنوات للرجال و4 للنساء، ولكن من حيث التطبيق، عادة ما يتهم الرجال السود في الواقع بالاغتصاب في حالة ممارستهم الجنس مع امرأة من ذوات البشرة البيضاء. وقد كانت هذه الجريمة ذات بال بالنسبة للنظام، إلى درجة أنه وقع تأسيس فرق شرطة خاصة مكلفة بالتجسس عبر النوافذ التي قد ترتكب من ورائها علاقات غير قانونية. وقد ولد نوا في هذه الظروف في 20 فبراير سنة 1984 لأم من ذوات البشرة البيضاء وأب أسود البشرة، وكاد أن يدخل السجن بسبب ولادة الطفل، حيث أن نوا نفسه كان حرفياً يعتبر دليلاً على جريمة. كانت اختلافات والدي نوا تتجاوز لون البشرة. دائماً ما يقال أن الأضداد تتجاذب، وبالاعتماد على مثال والدي نوا يجب على المرء أن يصدق هذه القاعدة، فقد كانا مختلفين أشد ما يكون الاختلاف. إذ انتقل روبرت والد نوا وهو من أصل سويسري ألماني إلى جنوب أفريقيا في أواخر السبعينات، وكان رجلاً هادئاً ومسالماً، ولم يكن يفهم النظام العنصري المتبع في البلد قط، وقد قام في الواقع بإنشاء أحد أوائل المطاعم التي تستقبل الزبائن بغض النظر عن أعراقهم في جوهانسبورغ. وبسبب نظام الفصل العنصري لم يكن باستطاعة نوا زيارة والده بشكل كاف، وفقد الاتصال به تماما عندما بلغ سن 13، ولم يكن هذا بسبب أن والده غير راغب في لقاء ابنه. وفي الواقع تمكن الشاب نوا ذو 24 سنة من زيارة أبيه، حيث أنه وجد والده يقص مقتطفات من الجرائد بشأن نجاح المسيرة المهنية لنوا، ويقوم بإلصاقها بعناية في كتاب مذكرات كبيرة. وعلى عكس ذلك، كانت والدة نوا وهي باتريسيا امرأة طموحة ومندفعة وذات عزيمة شديدة، وكانت طفولتها في عائلة فقيرة الحال، ولم يكن لوالدها رغبة في إنجابها، ثم آواها عند خالتها في قرية ترانسكي، وهو موطن قبيلة خواسة رغم صغر سنها، وعاشت هناك في كوخ صغير تشاركته مع 14 فرداً من أقربائها، وكان الفقر الذي يعانونه مدقعاً إلى درجة أنهم كانوا يلجؤون أحياناً إلى سرقة الطعام من معالف الحيوانات لسد رمقهم. وقد كانت عازمة على النجاح رغم هذه الصعوبات، حيث أنها كانت محظوظة لتعلمها اللغة الإنجليزية بفضل مبشر مسيحي أبيض البشرة، فتحصلت على وظيفة في مصنع محلي للخياطة في أسرع وقت ممكن، وكان هذا عملاً شاقاً إذ كانت تكسب ما لا يكفيها بالكاد لتوفير قوتها اليومي. ثم تمكنت من العودة إلى مسقط رأسها في بلدة سواتو عندما بلغت 21 من العمر، وحصلت كذلك على وظيفة جديدة كأمينة مكتب في شركة خاصة متواضعة. وقد كانت مسيحية ملتزمة للغاية، حيث أنها تحرص على زيارة 3 كنائس مختلفة كل يوم أحد، أولاها مخصصة للبيض، والثانية للسود، والثالثة لذوي العرق المختلط. ثم تنقلت إلى مدينة جوهانسبورغ بمجرد بلوغها 22 من العمر، رغم أن القانون كان يمنع السود من العيش هنالك، ولكن إرادتها كانت صلبة كالفولاذ، فتعلمت كيفية التنقل بسلامة في المدينة بمساعدة عاملات الجنس المحليات، إذ كانت تختبئ في دورات المياه العمومية على الطريق وتنام فيها. ولطالما أرادت والدة نواء الأفضل له، لكنه لم يجعل الأمر سهلاً عليها. ونشأ نواء في فقر مدقع تماماً مثل أمه، حيث كان هناك نقص في المؤونة مما أجبرهم أحياناً على أن يطهوا حساء يتكون من الماء والعظام فقط. وقضى نواء معظم طفولته في سويتو، وهي بلدة في جوهانسبورغ يتزاحم فيها 1,000,000 ساكن من ذوي البشرة السوداء، إذ تم إنشاء ذلك المكان بناءً بواسطة نظام التمييز العنصري ليكون حياً منعزلاً للفقراء، حيث كان من السهل إغلاق بوابات الدخول له أو قصفه من الجو إذا اعتبر النظام ذلك ضرورياً. وخلال العطل المدرسية مكث نواف في منزل جدته المتكون من غرفتين، وهنالك كان ينام على الأرض مع والدته وجدته وأم جدته وعمته وعمه وأبناء أعمامه. وكانت الحمامات تتمثل في ثقب على لوح مبنى بالإسمنت المقوى وبعض الصحف القديمة للتنظيف بها، وتوجد عادة خارج المنزل في مكان مملوء بالحشرات. وبالرغم من كل هذه الصعوبات ظلت والدته مصممة كالعادة، ولم تكن تريده أن يدفع ما أسمته بضريبة السود، وهي عبارة عن الأموال التي أنفقها ذوي البشرة السوداء في محاولة لتعويض فقر والديهم، وهو ما فعله أولياؤهم تجاه والديهم أيضاً. ونتيجة لذلك فعلت والدة نواة كل ما في وسعها لتعليمه، فأنفقت دخلها الضئيل في شراء كتب الإرشادات وفصول الموسوعات والكتاب المقدس، حتى أنها كانت تمتحنه بشأن ما تعلمه. وكانت كل هذه التضحيات تهدف إلى جعله يفكر في الحياة خارج إطار الحي القصديري، ولكن كان ذلك إلى حد بعيد مهدوراً على نواة الذي أثبت أنه فتى مشاغب، حيث كان مغرماً باستعمال السكاكين ومهووساً بالحرائق، حتى أنه كاد أن يحرق منزلاً في إحدى المرات. وكانت الضربات التي تلقاها من والدته تبعاً لأفعاله مؤلمة للغاية، لكنها كانت تصدر من شخص يكن له كل الحب، فقد كان جل ما أرادته هو أن يتعلم التكيف مع موجات العنصرية المروعة المنتشرة في ذلك الوقت. تواصلت مصاعب جنوب إفريقيا بعد النظام العنصري بطريقتها الخاصة. تم إطلاق سراح نيلسون مانديلا من عقوبة السجن المؤبد في عام 1990، وبعد سنة تقريباً انتهى التمييز العنصري رسمياً، ولكن بالنسبة للعديد من الناس كان هذا الانتصار مجرد إشارة على بداية سلسلة جديدة من الأزمات، فكان يمكن نظرياً لذوي البشرة السوداء أن يتحكموا بالسلطة، ولكن لم يكن واضحاً على الإطلاق من الذي يمتلكها بالفعل، فقد أدى انتهاء التمييز العنصري إلى معارك للسيطرة على السلطة بين قبيلتي الزولو والخاوسة، مما أودى بحياة الآلاف. وفي ظل هذه الفترات المتوترة ظلت والدة نواة حازمة وقوية. وعلى سبيل المثال، في أحد أيام الأحد وعندما كان نواة في 9 من عمره، أجبر هو والدته وأخوه غير الشقيق أندرو على الركوب في الحافلات الصغيرة العامة المتوجهة إلى الكنيسة، وذلك بسبب تعطل سيارتهم القديمة. ولكن في تلك الفترة كانت هذه الحافلات التي لا تخضع للرقابة في غاية الخطورة، حيث خاض السائقون والعمال نزاعات شديدة قصد بسط النفوذ على مسالك العبور. وكان الليل قد حل وكانوا على وشك الوصول إلى المنزل، ولكن بدأ السائق المنتمي لقبيلة الزولو في جدال والدة نوا التي تنتمي إلى قبيلة الخوسة، حيث هدد السائق بتلقينها درساً، وبدأ في الإسراع للتأكد من عدم منحها فرصة للنزول من الحافلة على الإطلاق. ولكن كانت والدة نوا تعلم ما الذي يجب فعله، وعند تقاطع الطرقات أبطأ السائق من سرعة الحافلة، وعندها أجبرت الأم على فتح الباب ودفعت بنوا خارجاً وقفزت وراءه وأندرو بين ذراعيها لتحميه من أثر السقطة. ومن هناك ركضوا بأسرع ما يمكن حتى وصلوا إلى المنزل بأمان. وقد بدأ نوا يشق طريقه الخاص في جنوب إفريقيا ما بعد فترة التمييز باستخدام قدرته في التعامل مع اللغات. وفي ذلك الوقت كانت هناك 11 لغة رسمية في جنوب إفريقيا ما بعد نظام الميز العنصري، حيث بدأ نوا في تعلم العديد منها. وهذا ما ساعده كثيراً في عديد المناسبات، ففي إحداها سمع عصابة من فتيان الزولو يقتربون وهم يناقشون خطتهم في نشله، لأنهم افترضوا أنه من ذوي البشرة البيضاء، لكنه أخذ في التحدث بلغتهم قبل أن يصل إليه، واقترح عليهم مهاجمة شخص آخر، وهو ما أثار دهشتهم بحيث أنهم اعتقدوا أنه واحد منهم وقد تركوه وشأنه. يعتبر نوا رسمياً من ذوي البشرة الملونة، لكنه كان دوماً يرى نفسه من ذوي البشرة السوداء. وكان العرق الملون تصنيفاً رسمياً خلال فترة الميز العنصري، وذلك ما يعني أن المرأة ليس بالكامل من جذور بيضاء حصرياً ولا سوداء حصرياً، وذلك ما جلب معه مشاكل خاصة بالهوية، فأين تنتمي؟ وتفاقم هذا المأزق مع نهاية نظام الميز العنصري، وأثناء حكم نظام التمييز العنصري سنحت الفرصة لأفراد العرق الملون لأن يصبحوا من ذوي البشرة البيضاء، مما يعني أنه يمكن إعادة تصنيفهم، فإذا اختلطت بذوي البشرة البيضاء ستكون أنت وأحفادك منتمين لهذا العرق. ولكن بعد انتهاء عهد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا لم تعد البشرة السوداء شيئاً غير طبيعي، فصار بإمكان أعضاء العرق الملون أيضاً أن يصيروا من ذوي البشرة السوداء. وغني عن القول أن هذا قد يؤدي إلى درجات من الارتباك في مسألة الهوية، غير أن نوا لم تكن تساوره أي شكوك، إنه من العرق الأسود، وقد نشأ مع والدته وأقاربه الأفارقة، كما أتقن عدة لغات. طلب الانتقال من المجموعة التي تحتوي أفريقيا، وفي المدرسة كان صديقاً لذوي البشرة السوداء، وفي إحدى المرات طلب الانتقال من الفصل الذي يحتوي على الغالبية البيضاء إلى الفصل الدراسي الذي يحتوي على غالبية البشرة السوداء. ولم يقتصر نوا على الانتماء لمجموعة واحدة، بل كان بارعاً أيضاً في المراوحة بين هذه الاختلافات العرقية، وبسبب هذه المهارة أصبح يلقب برجل الحلويات في مدرسته الثانوية، وهي عبارة متداولة بين البريطانيين تعني صانع الحلويات كناية عن شهرته، فقد كان هناك دائماً إقبال كبير عليه في ورشة العمل لشراء الحلوى بعد الدوام، وقد استطاع نوا الوصول باكراً إلى هناك، حيث كان يأخذ الطلبات أثناء التجميع ويسلم البضائع بالعمولة، وكان لديه زبائن من مختلف الخلفيات العرقية، وسرعان ما تعلم التعامل مع الأطفال الأغنياء والمتفوقين واللاهين. ومن خلال هذه المعاملات شرع أيضاً في صقل مهارته الكوميدية، فعندما كان ينتقل من مجموعة إلى أخرى اكتشف أنه مرحب به دائماً طالما أنه كان يلقي النكات، وقد كانت هذه بداية حياته المهنية. في أوجه نجاح مسيرة نوا المهنية في مجال الدي جي أوقعه صديقه هتلر في ورطة. امتد نجاح نوا في مجال الأعمال إلى أكثر من مجرد كونه بائع الحلويات، ففي سن 16 كان يبيع أقراصاً مضغوطة غير شرعية مليئة بمجموعة من المقاطع الصوتية التي كان ينزلها من الأنترنت في المنزل. ولقد كان محظوظاً حيث أنه لم يكن يستطيع توفير تكلفة قارئ أقراص مضغوطة بنفسه، ولكن كان لديه صديق أبيض البشرة من المدرسة كان أكبر سناً منه ومن عائلة ثرية، وهو من منحه هذا الجهاز. ولم يمضي وقت طويل قبل أن ينتقل من قرصنة الأقراص المدمجة إلى صنع مقطوعاته الخاصة عبر إعادة التوزيع وحتى في القيام بعمل منسق الأغاني في الحفلات. وبفضل مكتبته الغنية بالمقاطع الموسيقية التي نزلها، كان بإمكانه اللعب لفترة أطول بكثير من منسقي الأغاني الآخرين الذين كانوا يستخدمون برنامج الفينيل فقط، فاكتسب شهرة متزايدة. وسرعان ما كان يتلقى طلبات الحجز من جميع أنحاء المدينة، حتى أنه كان لديه طاقم الرقص الخاص به الذي كان يؤدي الرقصات بينما كان هو ينسق الأغاني. وللأسف كان ثمة ضمن طاقم الرقص هذا عضو اسمه هتلر، وقد كان أفضل راقص في الفرقة، لكن نوا واجه بعض المشاكل عندما تمت استضافته للعمل في مدرسة يهودية من أجل تنشيط مهرجان ثقافي. وبالنسبة لأي غربي أو لأي شخص علم بأهوال الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، سيكون هذا الاسم غريباً للغاية، لكن العديد من مواطني جنوب إفريقيا لم يكونوا يعلمون حقيقة هتلر، وربما كانوا لا يعلمون غير أنه قد كان قائداً قوياً، فما الخطأ في تسمية ابنك تيمناً بهذا القائد العسكري العبقري؟ وبمجرد انبعاث الموسيقى، استعمل نوا جهاز مضخم الصوت ليستدعي هتلر، ثم شرع هتلر في تأدية الحركات الراقصة، وتفاعل معه طاقم الرقص بحماس جامح، وبدأوا جميعاً يهتفون مرحل هتلر، مرحل هتلر، مرحل هتلر، ورافق ذلك القفز لأعلى ولأسفل بشكل جماعي، وقد امتدت أذرعهم بأسلوب رقصات الهيب هوب. ولا عجب أن الموسيقى توقفت في غضون لحظات، فكان الغضب والشعور والإهانة جليلين في صفوف الجمهور. لكن نوا وطاقمه لم يكن لديهم أي فكرة عما حدث، ويبرهن هذا على أن مهارة النجاح في عمل لا تقتصر على أداء العمل نفسه. مر نوا ببعض التجاوزات القانونية، وكان محظوظاً بأنه قد تجنب أسوأ السيناريوهات. كانت حفلات تنسيق الأغاني مربحة بالنسبة لنوا، ولكن كان من الصعب على ذوي البشرة السوداء بشكل عام الحصول على عمل في جنوب إفريقيا بعد حكم نظام التمييز العنصري. فمن الناحية العملية، تم إلغاء كل القوانين التمييزية، مما وفر فرص عمل متساوية للجميع. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن العديد من السود كانوا متعلمين ومؤهلين جيداً، إلا أن العنصرية المؤسساتية قد منعتهم من الحصول على وظيفة بالفعل. فبالقانون أو من غيره، لم يكن من المرجح أن يوظف صاحب متجر عنصري من الأفريكانز أحداً من ذوي البشرة غير البيضاء، كما مثل مجال الإجرام إحدى الطرق التي استعملها السود لكسب المال. فإذا ما اجتهدت بجد، لن يكون لون بشرتك عائقاً، حيث يمكنك كسب لقمة العيش من الجريمة. ودخل نوا إلى عالم الجريمة أيضاً، فقد استثمر هو وأصدقاؤه الأموال التي جناها من بيع الأقراص المدمجة وتنسيق الأغاني لتمويل مشروع للائتمان والقروض في بلدة ألكسندرا، وهو حي فقير لذوي البشرة السوداء في جوهانسبرغ. لكن لم يدم ذلك طويلاً، حيث أطلق ضابط شرطة النار على كمبيوتر نوا أثناء تفريق حفلة، مما أدى إلى تدمير قرصه الصلب، وحيث فقد نوا كل مقاطعه الموسيقية، لم يستطع حتى مواصلة إحياء حفلات تنسيق الأغاني. وبعد ذلك كان لديه مشكلة أكثر جدية مع القانون، حيث قام بالتسلل خارجاً باستعمال سيارة زوج والدته التي كانت موجودة في المرآب من أجل قيادتها في الجوار. ومن المحتمل أنها كانت سيارة مسروقة، فقد كانت لوحاتها مسجلة برقم مركبة مختلفة. ولسوء حظ نوا، رصدت الشرطة التناقض وقبضت عليه، وتم سجنه للاشتباه به في السرقة. وبعد أن أمضى نوا أسبوعاً في السجن، رأى القاضي أن نوا ليس لديه إدانات سابقة، فحدد مبلغ الكفالة وموعد المحاكمة. ولحسن الحظ، تمكنت والدته من دفع أتعاب محام وإطلاق سراحه بكفالة. ولكن أثناء وجوده في السجن، أدرك نوا أن الموجودين معه لم يحالفهم نفس حظه، حيث التقى برجل أسود ضخم سجن بسبب سرقته لألعاب الفيديو، وكان لطيفاً رغم أنه لم يكن يتحدث الإنجليزية، وكان يبدو مرعباً للغاية، ولكنه لم يكن يستطيع دفع أتعاب محام جيد أو حتى دفع الكفالة. ثم فهم نوا أنه على الرغم من أن الرجل كان غير مؤذٍ في الحقيقة، فمن المحتمل أن ينتهي به المطاف في السجن إذا كان النظام منحازاً ضده. كادت والدة نوا أن تقتل على يد زوجها السابق، وبينما كان نوا يكبر ويكتشف العالم، كانت والدته تواجه مشاكلها الخاصة، وكان هذا في الأساس مرتبطاً بعلاقتها مع أبل، وهو ميكانيكي سيارات التقت به عندما كان تريفور في السادسة أو السابعة من العمر، ثم تزوجا وأنجبا طفلين. وسرعان ما أصبحت علاقتهما في تدهور، وعلى الرغم من كونه شخصاً طيباً، فقد كان أبل أيضاً مدمناً على الكحول، وكانت تصرفاته عنيفة عندما يكون في حالة سكر. وذات ليلة، عندما كان أندرو الأخ غير الشقيق لنوا لا يزال طفلاً، كان أبل المخمور قد ضرب باتريشيا، فتوجهت مباشرة إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضده، ولكن ضباط الشرطة وبشكل لا يصدق رفضوا القيام بأي تحرك، حتى أنهم نصحوها بأنها لا يجب عليها أن تغضب زوجها في المقام الأول. فوجدت باتريشيا نفسها محاصرة وخائفة باستمرار من أن أبل قد يقوم بقتلها هي وأطفالها إن حاولت الفرار. ولم يستطع نوا التعايش مع كل هذا الألم، إذ كانت مشاهدة تعرض أمه للاعتداء باستمرار ورفضها لتركه أكبر من قدرته على الاحتمال، ولذا فقد بدأ تدريجياً في أخذ مسافة منها، وغادر المنزل بمجرد تخرجه من المدرسة، ثم أخذ يبتعد عنها شيئاً فشيئاً. ولكن تحررت والدة نوا في النهاية حتى أنها تزوجت مرة أخرى. وكانت هذه الأخبار تصل أحياناً إلى نوا، وبينما كان يقدم عروضاً في إنجلترا، سمع عن أسوأ عمل قام به أبل، ويتمثل في اعتداء على باتريشيا وعائلتها بعد قداس يوم الأحد في الكنيسة، حيث أطلق عليها النار مرتين، مرة في الأرداف ومرة في مؤخرة الرأس، وبشكل لا يصدق، فإنها قد نجت، حيث أن الرصاصة التي أصابت جسدها لم تؤذي أياً من أعضائها الحيوية، كما خرجت الرصاصة في الرأس من خلال فتحة أنفها اليسرى. وقد عادت إلى العمل في غضون أسبوع، والأكثر غرابة من ذلك هو أنها بيل لم يسجن، فلم يكن لديه رسمياً أي سوابق جنائية، وبالتالي على الرغم من سلوكه السابق لم يتلقى سوى حكماً بالسراح الشرطي لثلاث سنوات تحت المراقبة. إن ظلماً كهذا هو دليل واضح على وجود الكثير من التجاوزات في جنوب إفريقيا التي يعيش فيها نوا والتي لم يتم حلها بعد. التلخيص النهائي: إن الرسالة الرئيسية في هذا الكتاب هي التالية: لم يكن ترعرع طفل منحدر من عرقين مختلفين بالأمر السهل في جنوب أفريقيا خلال فترة الميز العنصري وبعدها، فقد عايش نوا الفقر والتمييز العنصري والعنف والجريمة، علاوة على اضطرابات الهوية خلال طريقه نحو الكهولة، ولكنه تمكن من تحصيل العديد من القصص ليرويها.